الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه في السراء والضراء، ونشكره في العافية والبلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم، الجمعة 16 من الشهر التاسع لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع وقفات تأملية في سورة آل عمران. وسنتخفف اليوم قليلا إن شاء الله، بما أن هذا اليوم هو الجمعة، فلا نريد أن نطيل على الناس حتى يستطيع الإنسان أن يعود إلى بيته ليرتاح، ليعود مرة أخرى إلى بيت الله سبحانه وتعالى لصلاة الجمعة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. سنأخذ هذه الآيات الثلاث ثم ننتقل للتي بعدها. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات، فقال أهل العلم لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب، الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب، وبين أفعالهم وعقوباتهم، فبدأت: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، قل يا أهل الكتاب قبل لم تكفرون بآيات الله، ثم قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، الآية، ثم قال: ليسوا سواء. بين ها هنا الأمة المستقيمة، وبين أفعالها وثوابها، فقال: ليسوا سواء، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب ليسوا جميعهم سواء، فكما أن فيهم طائفة مذمومة، فهناك طائفة آمنت برسولها واستقامت على دينها، قائمة مستقيمة على الهدى وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه، قائمة بالعدل والطاعة وغير ذلك من أسباب الخير، يتلون كتاب الله أو يتلون آيات الله، يعني يقرؤون ماذا؟ يقرؤون كتاب الله في صلواتهم والتي يؤدونها في ساعات الليل، ويؤمنون بالله تعالى وباليوم الآخر وما يتعلق به، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، ماذا؟ يعني يبادرون إلى فعل الخيرات، وأولئك من الصالحين، يعني وهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني وما يقومون به من أعمال الخير والبر فلن يذهب سدى، والله سبحانه وتعالى عليم بالمتقين. قال أهل العلم وكانت هذه الفئة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، هذه الفئة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم، ومنهم عبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام كم؟ 600 سنة. 600 سنة ليس فيها نبي. 300 الأولى من بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام كان الأصل على ماذا؟ على التوحيد، كانوا على أصل على التوحيد، ثم بعد الثلاثمائة غير الدين المسيح يعني شبه كامل كما يقال، يعني حرف تحريفا شديدا، بل إن المجامع الكنسية اتفقت وأجمعت على ماذا؟ على محاربة الدين الصحيح للنصرانية، وأن عيسى هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني شبه إبادة لمن؟ للمسلمين من النصارى، وأشار بعض أهل العلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم تسلم، فإن وإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين. هنا يقولون مزارعين، بعض أهل العلم يقول لا، ليسوا مزارعين، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هرقل بما فعلوا في الأريسيين أتباع آريوس الذي كان على الديانة النصرانية الحقة، ثم جمعت المجامع الكنسية على تغيير دين النصرانية وإبادة، يعني شبه إبادة لمن كان على دين الإسلام من النصرانية، على دين الإسلام يعني على التوحيد، يعني على التوحيد والإمام بعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم 300 سنة المتأخرة هذه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم غيرت وبدلت. كذلك مكة، الجزيرة العربية، مكة دخلها الكفر على يد عمرو بن لحي الخزاعي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 300 سنة. يعني تخيلوا هذه السنين المتطاولة غيرت وبدل فيها دين الله سبحانه وتعالى، سواء دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الدين الذي جاء به، يعني والشريعة التي جاء بها تجاوزنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإلا هو فهو مجدد في الحقيقة لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كما يشير أهل العلم. المهم نعود إلى اللطائف والفوائد، هذا المعنى الإجمالي الذي ذكرنا. إذن يعني الله جل وعلا هنا أيها الإخوة في الآيات بيان عدل الله سبحانه وتعالى، بيان عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه يعطي كل ذي حق حقه. فكما أنه ذكر أن من النصارى ومن أهل الكتاب اليهود والنصارى ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وبدلوا وغيروا وصدوا عن سبيل الله وكفروا، إلا أن ثم طائفة كانت على ماذا؟ كانت على التوحيد، فقال ليسوا سواء، ليسوا سواء. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، من عدل الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: فينبغي العدل والإنصاف حتى مع المخالفين، ينبغي العدل والإنصاف حتى مع المخالفين. قلت وكما يقول أهل العلم: والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. وهنيئا لمن سلم من حظوظ النفس، هنيئا لمن سلم من حظوظ النفس في كثير من ماذا؟ في كثير من الجدال، وخاصة بين أهل العلم وطلابه حقيقة، وهذه ما أريد أن أكثر فيها، لكن هنيئا لمن يعني سلم من حظوظ ماذا؟ من حظوظ النفس، وخاصة فيما يتعلق بين أهل العلم وبين طلاب العلم. في قول الله جل وعلا: يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله. جاء ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر بعد ماذا؟ بعد تلاوة الآيات. قال أهل العلم: لأنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، إلا بعد العلم به. فهم إذا تلوا آيات الله علموا إيش؟ علموا باليوم الآخر. ولذا الله جل وعلا في سورة العصر يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك. فآمنوا هذا ماذا؟ علم. ما آمن إلا بعد ماذا؟ بعد أن علم ثم عملوا الصالحات. فهنا جاء الإيمان بالله سبحانه وتعالى بعد تلاوة الآيات، بعد تلاوة الآيات. فلماذا؟ لأن هذا التلاوة هي التي هدتهم وأرشدتهم إلى من؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. وهم يسجدون، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذا ثناء أنهم كانوا ماذا أيها الإخوة؟ كان يعني من أهل قيام الليل، من أهل القيام الليل. وقيام الليل دأب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في من كان قبلنا. وقيام الليل أيها الإخوة عند أهل العلم يبدأ من ماذا؟ يبدأ من بعد المغرب، يبدأ من بعد المغرب، وبعد العشاء لا خلاف فيه، لا خلاف أنه بعد العشاء، هذا ما في خلاف. فمن صلى العشاء ثم صلى ما كتب له من 2 ركعتين 4 10 أقل أكثر، أو التزم بالسنة النبوية 13 ركعة أو 11 ركعة، فلا شك أنه من قيام الليل. لكن إذا كان في آخره، في آخر الليل، فهو الأفضلية. فهنا بيّن سبحانه وتعالى بأن هؤلاء كانوا يقومون يتلون آيات الله آناء الليل، وفي كذلك قيام الليل. وهم يسجدون أشار إلى الصلاة، يعني يعني إلى السجود من بين سائر أركان الصلاة، قالوا لكونه يعني السجود لكونه أدل على كمال الخضوع، أدل على كمال الخضوع. ولو تأملت يا رعاك الله وأنت تركع ما يسمى بركوع الهوى فتقول سبحان ربي العظيم، هذا نوع من ماذا؟ من التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذا يعني الشرق بالذات يظهر فيهم الانحناء لساداتهم وملوكهم وبعضهم البعض، هذا نوع من ماذا؟ من التعظيم. وأنت راكع تقول سبحان ربي ماذا؟ سبحان ربي العظيم. فإذا سجد الإنسان ووضع هذه الجبهة والأنف لله فهو ماذا؟ سجد فيتذكر ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولذا ما في أحد يضع هذه الجبهة إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تضع هذه الجبهة ذلا وخضوعا وانكسارا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وتشعر بماذا؟ وتشعر بالسعادة والراحة والطمأنينة. لماذا؟ لأنك قد ذللت لله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال الشيخ ابن عثيمين رجعتنا عليه مرة ثانية، خص ذكر الإيمان بالله لأنه يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك السعدي، وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي، يستلزم الحذر من المعاصي، فيحث المؤمن به على فعل ما يقربه إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فربط هذا العمل بماذا؟ بالإيمان بماذا؟ باليوم الآخر. فهنا نوع من ماذا؟ نوع من الحث على العمل، فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره فلا يؤذي جاره، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كذلك كان في الأمم السابقة. وهذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جاء في حديث لكني بعيد العهد عنه أن موسى عليه أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أو إلى يوشع أني سأهلك من أمتك 100,000 وسأبدأ 40,000 من الصالحين. قال يا رب هؤلاء الصالحين فلما؟ قال لأن لم يتمعر أحد منهم وجهه لله سبحانه وتعالى بالمنكرات التي كانت تحل فيهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلعنهم الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على سكوتهم، على إنكار المنكرات على بعضهم البعض، فيؤاكلونهم ويشاربونهم، فضرب بعضهم بقلوب بعض، نسأل الله العفو والعافية. فهنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وذلك لأنه بعد تكميل المؤمنين أنفسهم بالإيمان ولوازمه يسعون في تكميل غيرهم من الناقصين، وذلك بأمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر، فهذا هو الغاية القصوى في الكمال. وقد أشرت وتكلمت قبل أمس حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس مقتصرا فقط على جهات رسمية، وإنما أنت في بيتك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، ولا زال الخير موجود والحمد لله. فيستطيع الإنسان أن يأمر بمعروف بلسانه وينهى عن منكر بلسانه. ربما اليد الآن ليس لنا، ربما الإنسان ليس له سلطة خارج بيته، ولكنه يستطيع أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. تأتي إلى باب المسجد وأنت ذاهب لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فتجد شبابا فتقول صلي بارك الله فيك، فهذا قد أمرته بماذا؟ بمعروف ونهيته عن منكر. لما تقول لأولادك في البيت صلي يا فلان، قم يا فلان صلى الصلاة، هذا أمر بماذا؟ بمعروف ونهي عن ماذا؟ عن منكر. وأولئك طبعا قبلها ويسارعون في الخيرات، يعني يبادرون في الخيرات. وهنا أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يستفيد استفادة بأن يسارع إلى الخير إذا دعي إليه، فإذا دعي إلى إنفاق أو غير ذلك أو أي عمل بر فليسابق إليه ولينافس فيه. وإذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. القدوة في ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما قال عليه الصلاة والسلام بعد الفجر من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكين أو تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، جعل الله وإياكم منها جنة. ولذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن للجنة ثمانية أبواب، باب الجهاد وباب الصلاة وباب الصدقة، قال يا رسول الله أيدعى أحد منها يوم القيامة؟ قال نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو الله أن تكون منهم. يعني ما من باب من أبواب الخير إلا والصديق رضي الله عنه وارضاه ماذا؟ يسارع إلى ماذا؟ إلى هذا الخير. ولذا لما تسابق معه عمر رضي الله عنه وأرضاه وأتى بنصف ماله، يقول والله لأسابقن الصديق اليوم، فأتى بنصف المال وهو جالس، يعني اليوم جاي نص المال، يسبق من؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه. قال فجاء بالمال كله فوضعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. انتهينا. قال والله لا أسبقك أبدا. وعائشة تقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة أعمال بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وارضاه، الإيمان الذي وقر في قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثم المسابقة. ولذا استحق الصديقية رضي الله عنه وارضاه بلا منازع، بلا منازع، فهو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه. ونشهد الله، اي والله يا اخوان، والله أننا نتقرب إلى الله بحب الصديق وحب عمر وحب عثمان وحب علي رضي الله عنه وارضاه، والله نتوسل إلى الله جل وعلا بهذه المحبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. وأولئك من الصالحين، الإشارة بأولئك مع ما فيها من البعد للإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم في الفضل. وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يدل على أن من فعل خيرا أثيب عليه أجره كاملا بلا نقص أبدا. لا تخاف من الله أن الله سبحانه وتعالى سيبخس من حقك شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل عمل ستقرب وتعمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى سيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وستراه بين يدي الله جل وعلا مكتوبا. في قوله سبحانه وتعالى والله عليم بالمتقين، خص الله تعالى المتقين بالذكر مع أنه عالم بكل الناس سبحانه وتعالى، وفي ذلك بشارة للمتقين بجزيل الثواب، ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى، جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين. والله عليم بالمتقين فيه الحث على التقوى، فالأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى، ولا يفوز عند الله تعالى إلا المتقين. والله عليم بالمتقين. قال أهل العلم فإن علم الله سبحانه وتعالى بأحوالهم، أي بأحوال المتقين، يستدعي توفية أجورهم لا محالة، والله سبحانه وتعالى لن يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها، يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طبعا الآية السادسة عشرة بعد المئة في سورة آل عمران، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لا، هذا الآية الثانية، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لما وصف الله سبحانه وتعالى من آمن من أهل الكتاب بما تقدم من الصفات الحسنة، أتبعه سبحانه وتعالى بذكر الوعيد للكفار فقال إن الذين كفروا لا يفيدهم ما معهم من أموال ولا أولاد من عذاب الله شيئا، بل هم أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ملازمون لها، نسأل الله السلامة والعافية. مثل ما ينفقون، يعني أن ما ينفقه هؤلاء الكفار من ماذا؟ في الدنيا من أموال في وجوه البر، فماذا؟ لا يستفيدون منها شيئا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح وأن مثلهم كمن زرع زرعا يرجو منفعته، يرجو منفعته ويؤمل حصاده، لكن أصابته ماذا؟ أصابته ريح عاصف باردة شديدة البرودة. تخيلوا هذا، وسنأتي الحديث عليه بعد قليل. فأهلكت ماذا؟ فأهلكت ذلك الزرع، فأهلكت ذلك الزرع، فلم يستفد منه سوى المشقة التي بذلها والتحسر على ما فات. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله، أي أن الله جل وعلا لم يظلم هؤلاء الكفار بإحباطه لأعمالهم، ولكن هم من ظلم نفسه بكفرهم وحرصهم على إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيها الإخوة، قال الشيخ ابن عثيمين: معرفة تمام قدرة الله وسلطته على العباد، حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله جل وعلا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أموالكم يوم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم. أيضا في قول الله جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لماذا خص الأولاد والأموال بالذكر؟ قال أهل العلم: خص الله تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأنهما من أشد الأشياء نفعا للإنسان، من أشد الأشياء نفعا لمن؟ للإنسان. فالغنى في متعارف الناس يكون بالمال وبالولد، فالمال يدفع به المرء عن نفسه في فداء أو نحوه، والولد ينصر أباه ويدافع عنه. فإذا لم يغني عنه ولده لصلبه وماله الذي هو نافذ الأمر فيه، فغير ذلك أبعد من أن يغني عنه من الله شيئا. هذا لذلك قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. الحذر من الاغترار بالنعم، الحذر من الاغترار بالنعم، فالمغرور إنما يصده عن اتباع الحق أو النظر في دليله الاستغناء بما هو فيه من النعم، وأعظمها الأموال والأولاد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا قيل الناس في أحد كفار قريش. إذن ماذا؟ كان الناس يذهبون في التجارة وهو ماذا؟ يحضر الأولاد ماذا؟ عند 10 من الأولاد، 5 يمين و5 يسار، يمشي بهم في ماذا؟ يمشي بهم في أروقة مكة، يعني في أندية مكة، يتفاخر بهم. فالله جل وعلا يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وأعطاه الله جل وعلا من النعم. فنقول: الحذر يا رعاك الله من الاغترار بالنعم. ولتعلم أيها الإخوة أن هذه النعم لا يغتر بها، ما نشاهد أجارنا الله وإياكم من بلايا الدنيا من هذه الحوادث وهذه الكوارث التي تخطف البيت بكامله، فلا يبقى أحيانا إلا الرجل أو المرأة أو ولد أو بنت. حوادث السيارات، الهلاك كما شاهدنا في الزلازل التي حدثت قبل أيام، انظروا أيها الإخوة، يهلك البيت ويبقى واحد، 10-15 نفس انتهوا في طرفة ماذا؟ في طرفة بصر. قبل أمس 5 مع أمهم ماتوا جميعا من قرية من قرانا، انتهوا مباشرة، 6 مباشرة من بيت واحد، وغيرهم كثير. وقصة عجيبة حدثت قبل سنوات، 16 نفس من بيت واحد في سيارة، في حادثة سيارة معروف مشهورة. انظروا أيها، ولم يبقى إلا الأخ واحد من الإخوة ولم يكن معهم في السيارة. فانظروا أيها الإخوة إلى ماذا؟ هذه النعم التي منها الأولاد ومنها النعم التي والصحة يا إخوان. كم يا إخوان الآن ربما صحيح معافى، فتتغير به النعمة في لحظة بصر، كيف يخرج من باب بيته فيقع، أجارنا الله وإياكم من زوال النعمة وتحول العافية، فيقع فينشل، نسأل الله السلامة والعافية. لا يستطيع حراكا. ولذا بعض الشباب الآن يغتر بصحته ويغتر بقوته ويغتر فيؤذي بها عباد الله سبحانه وتعالى. فالله يا إخوة الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وما أنعم عليه، فيحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل بعد ذلك القدر، فإن قدر الله سبحانه وتعالى لن يرد له رد، لكن لا يغتر الإنسان. وكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: ارحموا عزيز قوم ماذا؟ ذل. وقد شاهدنا بأنفسنا. كم من رئيس دولة أذله الله جل وعلا في لمحة بصر، أليس كذلك أيها الإخوة؟ من ما عاصرنا الآن في أزمنتنا هذه؟ وكم من غني كان يملك المريالات فأفقره الله جل وعلا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ أين الأموال التي كانت معه؟ أين الجاه؟ أين السلطة؟ أين أين؟ كلها ذهبت، كلها ذهبت، وبقيت ماذا؟ وبقي ما يبقى إلا ما قدم من عمل خير أو يبقى في الحسرة في صدره، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يحذر الإنسان من ماذا؟ من الاغترار بنعم الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني من الأموال ترى يا إخوان ووجوه الخير. وهنا يسأل سائل يقول: الكفار الآن ينفقون وعندهم أعمال بر ويسوون الطرق ويحسنون إلى الحيوانات والعجماوات ويحسنون إلى الضعفاء ويعطون بعض الأيتام وعندهم دور أيتام وعندهم وعندهم وعندهم. نقول: نعم، هذا لا شك فيه، ولكن الله جل وعلا لن يظلم هؤلاء القوم، فتعجل لهم الطيبات وين؟ في الحياة الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون كما قال الله سبحانه وتعالى. فتذهب هذه تعجل لهم وين؟ في الحياة الدنيا. فيأتي يوم القيامة ليس له عند الله حسنة، ليس له عند الله حسنة بالثناء بالماديات التي يعيشون فيها في هذه الأزمنة إلى غير ذلك. ومن باب اللطائف، أتذكر أظن ابن مبارك إذا ما خاب ظني أو أحد السلف، جاءه ابن مبارك، فجاءه يهودي وكان فقيرا هذا اليهودي، فقال: يا ابن المبارك، تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا فقير لا أجد شيئا وأنت عندك الأموال، يعني فكيف، وين الجنة حقتي؟ وين الجنة حقتي وسجنك وينه أنت؟ فقال له رضي الله عنه ورحمه، قال: أما أنا فما أنا فيه بالنسبة للآخرة إن كنت من أهل الجنة إلا ماذا؟ إلا سجن. الدنيا سجن مقارنة بماذا؟ للمؤمن، مقارنة بماذا؟ بما أعده الله له في الآخرة. وما أنت فيه من الدنيا فهو ماذا؟ جنة بالنسبة لماذا؟ لما ينتظرك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن النار في يوم القيامة ما توازي شيء، لن توازي شيئا من ماذا؟ من ما كان فيه في هذه الحياة الدنيا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأشقى رجل ولكنه مؤمن، فيغمس غمسة واحدة في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، فيقال: يا عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا مر بي شقاء قط. ويؤتى بأنعم رجل في الدنيا ولكنه كافر والعياذ بالله، فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال: يا عبدي، هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي خير قط ولا مر بي نعيم قط. هذا غمسة واحدة في الجنة وهذه غمسة واحدة في النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الحذر من الكفر، فإن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة، فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإيمان ونابعا من الإيمان. ونسيت فائدة التي ذكر الشيخ ابن عثيمين، يقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها إثبات القياس. فهنا فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس إلى آخر ما ذكره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. طبعا قبل أن أنسى، فيها ريح كمثل ريح فيها صر، بن زيد رحمه الله أشار إشارة يقول: العرب تدعوها الضريب، ونحن نسميها عندنا بالعمية الضربة، يعني لما يأتي أحيانا ريح شديدة باردة وش تسوي في الزراعة؟ وش تسوي في مزروعات؟ اللي يزرع طماطم واللي يزرع فاصوليا واللي يزرع ايش تسوي فيها؟ تحرقها حرق، يعني تخليها تصبح الصباح وهي ماذا؟ وهي سوداء، نسأل الله العفو والعافية. وهذه معروفة الآن، وإذا خاصة إذا كانت السماء صحو مع شدة برودة وفيها ريح شديدة، فعند ذلك يقول ايش الليلة ضربة عندنا في الديرة، أهل الديرة الشيبان الكبار في السن الذين يحسبون. وهذا معروف إلى الآن إلى وقتنا الحاضر. نعود مرة ثانية إلى الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لما شرح الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين في الآيات السابقة شرع في تحذير المؤمنين عن مخالطة الكافرين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، فنهى الله جل وعلا عباده المؤمنين عن اتخاذ أشخاص مقربين من دونكم أي من غير المؤمنين يطلعونهم على أسرارهم أو يولونهم أعمالهم أعمالا، فإن هؤلاء الكفرة لا يؤمن جانبهم ولا تسنح لهم فرصة للإضرار بالمؤمنين إلا استغلوها، بل يسعون في الإضرار بهم بكل طاقاتهم. ودوا لو عنتم، فهم يتمنون حصول كل ما فيه مشقة على المؤمنين وأن تضلوا عن دينكم، ومن شدة ما يحملونه من أحقاد تجاههم لم يستطيعوا كثمانها، فقال جل وعلا وما تخفي يعني قد بدت البغضاء من ماذا؟ قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني ظهرت الكراهية من ماذا؟ على فلتات ألسنتهم. وما تخفي وما هو حبيس في صدور ماذا؟ ها من البغضاء أعظم مما يخرجوه من هذه الألسن. وقال جل وعلا قد بينا، أي وضح الله جل وعلا الآيات للمؤمنين وسيفيدهم ذلك التوضيح إن عقلوه وفهموه. ها أنتم أولئك تحبونهم، بين الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن أهل الإيمان يحبون هؤلاء ويودونهم، وماذا؟ وهذه من الأمور التي كانت يعني أبيحت أن هناك مودة ومحبة، وهؤلاء الكفار ماذا؟ يبغضونهم، كما أن المؤمنين آمنوا بجميع الكتب وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، يعني إذا قابل هؤلاء الكفار المؤمنين أظهروا لهم ماذا؟ أظهروا لهم الإيمان بالألسن كحال المنافقين، وعند الانفراد عضوا ماذا؟ أطراف أصابعهم، عضوا عليكم الأنامل، والأنامل معروفة لطرف الأصبع، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من الحقد والحسد، ودوا لو تكفرون، يعني حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني وأهل الكفر يعني لن يفتأوا أبدا إلا أن يردوا الناس عن ماذا؟ أن يردوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قل موتوا بغيظكم، أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني أن هؤلاء المذكورون من الكفار إذا أصابتكم أيها المؤمنون حسنة فماذا؟ فإنهم تسؤهم، وإن أصابتكم سيئة ماذا؟ يفرحوا بها وينشروها ويسعدوا بذلك. ثم قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا، أمر من الله جل وعلا بالصبر والتقوى، اتقاء هؤلاء القوم، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضر هذا المكر الذي يمكر وهذا البلاء الذي يفعلونه لصد الناس عن دين الله، إن الله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. أما الوقفات أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا فيها ثلاث فوائد كما أشار أهل العلم. يا أيها، قال أولا الإغراء على الامتثال، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، فهنا قال يا أيها الذين آمنوا. أيضا أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان ما جاء بعد النداء. الثالث أن الإخلال بما جاء بعد النداء نقص في الإيمان كما أشار إلى ذلك أهل العلم. وفي الآية نهي عن اتخاذ بطانة كافرة، ثم نبه على أشياء مما هم عليه من ابتغاء الغوائل بالمؤمنين ومحبة مشقتهم إلى غير ذلك. أيضا فيه بيان عناية الله جل وعلا بعباده المؤمنين، حيث حذرهم من أمور قد تخفى عليهم كاتخاذ البطانات السيئة، فيه دلالة على أنه ليس كل أحد يجعل بطانة، يجعل بطانة. فإذا ابتلي المرء بمخالطة العدو فينبغي أن تكون مخالطته له في الظاهر ولا يطلعه على كل شيء من باطنه، يعني لا تطلع على ماذا؟ كل أسرارك لهؤلاء، لهذا الرجل، لهذا الرجل. أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات، من مقتضيات الإيمان. أيضا التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين، كأن يجعلوا مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك، لأنهم لا يألوا لنا خبالا ويسرون بما يسوؤنا ويساؤون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطالة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. أيضا أيها الإخوة، من الأمور المهمة كما أشار، كما أشار ابن عثيمين، يقول: ودوا ما عنتم أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا في الدنيا أو الدين، فيودون ما يدمر جيوشنا، ويودون ما يدمر اقتصادنا، ويودون ما يدمر معارفنا، ويودون ما يدمر ديننا، وهذا الأخير هو الأهم لديهم. ولذا يعني كما نشاهد الآن، وهذا أمر مشاهد لا يخفى من الغرب أو الشرق، إنما يسعون ماذا؟ ليسعون لماذا؟ لكما يقال للسيطرة على ماذا؟ على اقتصاديات الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام إلى غير ذلك. وأعظم من ذلك أنهم يسعون ماذا؟ يسعون لإفساد المسلمين بما يبثونه من ماذا؟ من مفاسد إلى غير ذلك. في قوله جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم، فيه ذكر الأفواه دون الألسن، إشعارا بأنهم تلفظوا به، يعني بأن ما تلفظوا به يملأ ماذا؟ يملأ أفواههم، يملأ أفواههم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، هنا لم يقل إن كنتم تعلمون أو تفقهون، قال أهل العلم، لأن العقل أعم من العلم والفقه، لأن العقل أعم من العلم والفقه. وهذه الآيات آيات فراسة وتوسم، آيات فراسة وتوسم. كلما كان الإنسان أقوى عقلا كان أفهم لآيات الله سبحانه وتعالى. التحذير ممن يبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك، التحذير ممن يبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك. وهنا التحذير من هؤلاء: فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح، بل قس الأمور بالأفعال، لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر. فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول، وخاصة أحيانا بين الأقارب وبين الأصحاب وغير ذلك، يظهر لك شيء وفي الحقيقة ماذا؟ يبطن أشياء، سبحان الله. ولذا جاء في حديث عند الطبراني، أظن نعم عند الطبراني، يقول أن دعاء من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن خليل اللهم نعدك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. طيب، هذا من الأدعية التي وردت، وحتى وإن كان في ضعف لكن ماذا؟ لكنه يستأنس به في الأدعية، وهذا بعض يعني على حال بعض يعني الناس. وهنا ضابط أشار إليه العلماء: من هو العدو؟ من هو العدو؟ قال الشيخ ابن عثيمين، عشان ما تقولون من عندي من كيسي، طيب، يقول الشيخ رحمه الله: ضابط العدو هو من سرته مساءتك، من سرته مساءتك وساءه مسرتك. يقول هذا ضابط العدو، ضابط ماذا؟ العدو. فانظر عاد أحيان يعني إيش؟ يعني عند حتى بعض الناس يعني حتى من أقارب الإنسان، والله المستعان، وهذا لا يجوز للإنسان، ما يجوز للمسلم أن يكون عدوا لقريبه، لكن الله المستعان، لا يسلم الإنسان من ماذا؟ لا يسلم الإنسان أحيانا من ماذا؟ من الحسد كما يقال. والحسد في حقيقته هو ماذا؟ عداوة. الحسد في حقيقته ماذا؟ عداوة، لأن هذا يتمنى لك زوال ماذا؟ النعمة عنك، يتمنى زوال النعمة عنك، فهو في الحقيقة ماذا؟ هي عداوة. ولذا ينبغي للمسلم ماذا؟ أن يزيل هذا الحسد من قلبه بماذا؟ بالرضا بقضاء الله وقدره، وبالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأرزاق. أخيرا أيها الإخوة، يقول إن الله بما تعملون محيط، بما تعملون محيط. يقول إن الله، لم يقل إن الله محيط بما يعملون، لأنه ليس المقصود ها هنا بيان كونه تعالى عالما، فالله سبحانه وتعالى عالم سبحانه وتعالى، وإنما هنا قصد بيان أن جميع أعمالهم معلومة عند الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أمرنا الله جل وعلا بماذا؟ بالصبر. وماذا؟ بالصبر والتقوى، بالصبر والتقوى، بأن نصبر على هذا الأذى، وأن نتقي ماذا؟ وأن نتقي هؤلاء الأعداء بكل وسيلة، بكل وسيلة. ختاما أيها الإخوة، يحضرني كل في تاريخ الأمة الإسلامية، والأندلس أكبر شاهد، أن الأعداء إذا تمكنوا من المسلمين فهم لن يألونكم ماذا؟ يألونكم خبالا، يعني يطلبون ماذا؟ يطلبون المضرة. وما حصل في الأندلس لما استعانت الطوائف المسلمين بعضهم ببعض، يعني الدويلات الإسلامية استعان بعضهم ببعض يعني بالنصارى، فماذا؟ فبدأت النصارى يهجمون على المسلمين. ولذا يقولون أول دخول للنصارى في الشمال، شمال إسبانيا أو شمال الأندلس، حتى سقطت دولة قرطبة، بينها أكثر من 700 سنة، من 700 سنة بين هذه وبين هذه، ومع ذلك لم يعتبر، لما اعتبر أمراء المسلمين في ذلك الأزمنة بماذا؟ بعداوة النصارى، فكانوا يستنصر بعضهم ببعض بهؤلاء من الفنس وغيرهم، وكانوا يكنون ماذا؟ يكنون العداء لمن؟ للإسلام. ولذا العباد بن معتمد لما يعني دخل عليه بنت شافين ودورة المرابطين، هذه خارج القصة هي، فلما قالوا له يعني أنه ابن تاشافين دخل الآن من المغرب ليسقط دولة ابن عباد، فقالوا استنجد بالفنسو واحد الدويلات النصرانية، قال لأن أكون راعيا للغنم عند ابن تاشافين أحب إلي من ماذا؟ من أرعى الخنازير عند الفنسو، فأبى، ومع ذلك سقطت دولته وبقي أسيرا في ماذا؟ عند ابن تاشافين. وهذه من العبر التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وعداوة الأعداء يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذا البلد بحفظك، واجعلها عزيزة بدينك يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ جنودنا المرابطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وللغد بإذن الله جل وعلا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.